بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس 39 من دروس شرح ابن عقيل في يومنا هذا يوم الأربعاء الموافق للرابع من شهر ربيع الأول لعام 39 و400 ألف. وأخذنا في الدرس السابق الكلام على التي تكون للغلبة، وقبله التي لذمح الصفة. نعم يا شيخ عبد الله.
نعم، تقدم أنها تكون معرفة وتكون زائدة وتكون هنالة في الصفة، والناس هي المنقولة الأسماء الداخلة على الصفة،
على الصفات أو ما كان في معناها، على الصفات أو ما كان في معنى الصفات ممن له أصل في المعنى، وإن لم يكن الأسماء العاملة عمل الفعل، يعني يدخل على اسم فاعل، على صفة مشبهة، على مصدر، على اسم جنس مثل النعمان، اسم للدم. تمام. والغرض منها، الغرض يعني لمح المعنى الأول، لمح المعنى الأول الذي نقلت عنه، الذي نقلت عنه. فإذا أريد هذا المعنى جاء بها، وإذا أريد يعني الحال الذي هو عليه اللفظ الآن وهو الدلالة على العالمية حذفت منه ال. وهل هي زائدة أو غير زائدة؟ زائدة. نعم، وابن عقيل يقول ليست بزائدة، ومن قال إنها زائدة أراد أنها غير معرفة، أراد أنها غير معرفة سواء استغني عنها أو لم يستغنى. وقد يكون مدخول أل ماذا؟ علما بالغلبة، علما بالغلبة. قد يكون مدخول أل مثل المدينة والكتاب والألفية ونحو ذلك من الأسماء التي اشتهرت ب يعني بكونها علما على صاحبها وهي محلى بأل أو بالإضافة، هذا أو هذا. قد يكون الشيء معرفة بالغلبة. وقلنا حق هذا المبحث أن يكون في ماذا؟ أن يكون في باب العلم. حق هذا المبحث العلم بالغلبة أن يكون في باب العلم، فيقسم العلم من ضمن التقسيمات إلى علم وضعي وعلم ماذا؟ غلبي، وضعي وغلبي. عندنا هنا ذكر المحلى بأل أن يقول لها صلة. طيب والمضاف لذو ابن عمر وهكذا ليس له صلة بماذا؟ بأل إلا من باب الاستطراد، من باب الاستطراد. ما هو الاستطراد؟ ذكر الشيء في غير موضعه لمناسبة، ذكر الشيء في غير موضعه لمناسبة، وهي الغلبة. يعني يقول أل غلبت على لفظ المدينة، على لفظ الكتاب، على لفظ الألفية. ومثلها في العلم بالغلبة الاسم المضاف إلى شخص يعني معين. والأصل في العلم بالغلبة اللي دخلت عليه وغلبت عليه أنها تحذف ماذا؟ تحذف عند الإضافة والنداء. وأما يعني العلم الذي غلبت عليه الإضافة ملازم الإضافة في النداء. وماذا في النداء؟ نعم في الإضافة. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الابتداء. قال: مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني. وقس وكاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. انتهينا من المعارف كما سمعتم أمس، وذكرنا لكم أيضا المعرف بالإضافة والنكرة المقصودة، يعني تتمت بقية المعارف التي لم يذكرها المصنف ولا الشارح. وندخل في المرفوعات. ندخل في ماذا يا إخواني؟ في المرفوعات. وبعضهم يبتدئ في المرفوعات في الكلام على المبتدأ، يقول لأنه أصل المرفوعات. وبعضهم يبتدئ بالفاعل ويقول لأنه أصل المرفوعات. واضح؟ ولكل يعني اختيار، ولكل اختياره. فمن رأى من النحويين أن المبتدأ هو أصل المرفوعات ذكره أولا، ومن رأى أن الفاعل أصل المرفوعات ذكره ماذا؟ أولا. ويظهر الفرق عند ماذا؟ عند الترجيح. عند الترجيح في احتمال الوجهين، احتمال الوجهين، مثل قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ما إعراب لفظ الجلالة؟ فيه وجهان، فيه وجهان. الوجه الأول أنه مبتدأ لخبر محذوف والتقدير الله خلقهم، والوجه الثاني أنه فاعل بفعل محذوف تقديره خلقهم الله. وأي الوجهين أرجح؟ الأصل. من قال إن الفاعل أصل قدره فاعلا ويجوز الأمران، يقول لك إن الراجح أن يعرب فاعلا لفعل محذوف لأنه أصل. طيب، والأصل يقدم على غيره. ومن قال إن الأصل مبتدأ يقول يجوز الوجهان، والراجح أن يعرف مبتدأ لخبر محذوف. ابن هشام ماذا فعل في كتبه؟ قدم المبتدأ أو المبتدأ؟ في القطر المبتدأ، نعم في القطر المبتدأ. وفي غيره؟ في الشذور، في الشذور قدم الفاعل. تذكرون هذا ولا ماشي؟ في الشذور قدم الفاعل وقال قدمته لأنه أصل وعامله لفظي، وأما عامل المبتدأ فمعنوي. هذا أمر. الأمر الثاني يقول لأن الإعراب جاء به للتفريق بين المعاني، والفاعل أحوج ما يكون إلى التفريق بينه وبين المفعول بهذا المعنى، يعني يحتج بالشذور لأنه كتاب مستقل له، خلاف أوضح المسالك فهو تبع ابن مالك. وهكذا القطر أيضا كتاب مستقل، اختلف اختياره هنا وهنا في هذين الكتابين. قال الشارح رحمه الله: ذكر المصنف أن المبتدأ على قسمين. المصنف وكذا الشارح لم يعرف المبتدأ، وإنما اكتفى بذكر المثال، لم يعرف المبتدأ وإنما اكتفى بذكر المثال زيد عاذر من اعتذر. والمبتدأ كما هو معلوم هو الاسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظية المؤثرة فيه لفظا ومحلا. في هذه الزيادة الاسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظية المؤثرة فيه لفظا ومحلا. فالاسم أخرج ماذا؟ الفعل والحرف. الفعل والحرف فلا يكون واحد منهما مبتدأ. والاسم يشمل الصريح والمؤول بالصريح. يشمل الصريح والمؤول ماذا؟ بالصريح. الصريح مثل ماذا؟ زيد قائم وأنا قائم. الاسم الظاهر والضمير المنفصل. والمؤول بالصريح مثل ماذا؟ وأن تصوموا خير لكم. وأن تصوموا خير لكم. وأن تعفوا أقرب للتقوى. والمرفوع أخرج ماذا؟ أخرج المنصوب والمجرور. والمجرد عن العوامل اللفظية أخرج بقية المرفوعات. أخرج الفاعل ونائبه واسم كان وخبر إن. فإنها تتقدمها ماذا؟ عوامل. والزيادة المؤثرة فيه لفظا ومحلا هذه لابد منها لنخرج ماذا؟ العوامل الزائدة وشبه الزائدة. الزائدة مثل بحسبك درهم. فالباء زائد هو عامل. الباء عامل هكذا ولكنه أثر في اللفظ ولم يؤثر في المحل. فلابد أن تكون العوامل مؤثرة لفظا يعني مجرد عن العوامل المؤثرة لفظا ومحلا لنخرج العوامل الزائدة والشبيهة بالزائدة التي تؤثر في اللفظ دون المحل. فلا يزال المحل محل رفع بالابتداء. الزائد مثل بحسبك درهم. الباء حرف جر زائد وحسبي مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد التي هي الكسرة. فالباء أثر في اللفظ ولم يؤثر ماذا؟ في المحل. ما إعراب حسبي؟ قلنا مبتدأ. كيف مبتدأ وتقدمه عامل لفظي؟ ما أثر فيه لفظا ومحلا. لابد نقول هكذا لفظ ومحل وإلا في اللفظ هو أثر. طيب بحسبي وحسب مضاف والكاف ماذا؟ بحسبك درهم. الباء مكسورة أين آخر الكلمة؟ حسبي أي لا بحسبي. بحسبك لما نجزئها في الإعراب الباء حرف جر وحسبي المكسور هذا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد وحسب مضاف والكاف ماذا؟ مضاف إليه. ودرهم خبر. والشبيه بالزائد مثل ربا. مثل ربا ولعل في لغة تعلق بالمغوار منك قريب. تقول مثلا ماذا؟ رب رجل كريم قابلني. رب رجل كريم قابلني. رب حرف جر شبيه بالزائد ورجل مبتدا مرفوع على رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد. وكريم صفة لرجل مثلها مرفوعة بضمة مقدرة. وقابلني جملة قابلني خبر. إذن المبتدا ما هو؟ الاسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظية المؤثرة فيه لفظا ومحلا. هذا باختصار، وإلا هناك تعاريف طويلة، تعاريف طويلة قد تكون جامعة مانعة. والمصنف هنا كما سمعتم لم يذكر تعريف المبتدا وإنما ذكر مثاله، وهكذا الشارح. قال الشارح رحمه الله: ذكر المصنف أن المبتدأ على قسمين، مبتدأ له خبر، ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر. عند قوله له فاعل قل أو نائبه، ومبتدأ له فاعل فقل أنت أو نائبه، فالمراد مطلق المرفوع، يعني فلو أنه قال له مرفوع كان أحسن ليشمل الفاعل ونائبه، ومبتدأ له فاعل وكذا النائب، ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر. فمثال الأول: زيد عاذر من اعتذر، والمراد به ما لم يكن المبتدأ فيه وصفا مشتملا على ما يذكر في القسم الثاني. زيد ما إعرابه؟ مبتدأ، وعاذر خبر، ومن مفعول، من مفعول، من اسم موصول وحركت بالكسر لالتقاء ماذا؟ الساكنين، يعني زيد عاذر الذي اعتذر، واعتذر صلة ماذا؟ صلة الموصول. عاذر اسم فاعل، فاعله مستتر فيه. قال: فزيد مبتدأ وعاذر خبر، ومن اعتذر مفعول لعاذر. ومثال الثاني: أسار ذاني، القسم الثاني، فالهمزة للاستفهام، وسار مبتدأ، وذاني فاعل سد مسد الخبر، ويقاس على هذا ما كان مثله، وهو كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي، نحو أقائم الزيدان وما قائم الزيدان. إذن المبتدأ ينقسم إلى قسمين: مبتدأ له خبر، وكان الأولى أن يقال وهذا هو الأكثر، هذا هو الأكثر في كلام العرب، المبتدأ الذي له خبر، الذي يحب أن يكتب مبتدأ له خبر يكتب فوقه بخط صغير وهو الأكثر. ومبتدأ له مرفوع، له مرفوع سد مسد الخبر. قوله أسار ذاني، سار اسم فاعل، من سرى يسري إذا مشى ليلا، قاله الخضري. المبتدأ ينقسم إلى كم يا أخي عبد القوي؟ نعم، له مبتدأ له خبر، وهذا هو، وهذا القسم هو الأكثر في كلام العرب. نعم. قال: فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأ، وهذا مذهب البصريين إلا الأخفش. الأخفش ما اسمه؟ سعيد بن مسعدة، سعيد بن مسعدة، ولقب الأخفش يطلق على أحد عشر نحويا، أحد عشر نحويا كلهم يطلق عليه لفظ الأخفش، لكن عند الإطلاق، عند الإطلاق يطلق على سعيد ابن مسعدة، وعلى هذا فيكون الأخفش من العلم بالغلبة المحلى بأل، وما تقدم معنا في الكتاب والمدينة إذا أطلق الأخفش فلا ينصرف إلا إلى سعيد بن مسعدة، وهو كثيرا هو بصري وكثيرا ما يخالف البصريين، كثيرا ما يخالف البصريين، يقولون إلا الأخفش والكوفيين، وخالف الأخفش والكوفيون. قال فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأ، وهذا مذهب البصريين إلا الأخفش. ورفع فاعلا ظاهرا، ورفع يقول المعلق ماذا معطوف على اعتمد، اعتمد على استفهام ونفي، ورفع فاعلا ظاهرا كما مثل، أو ضميرا منفصلا نحو أقائم أنتما، وتم الكلام به. أقائم أنتما، ما يعرب أنتما؟ فاعل سد ما سد الخبر وهو ضمير منفصل، وعلى هذا فالمرفوع الذي يسد ما سد الخبر يأتي ظاهرا نقول وهو الأكثر، وهو الأكثر في كلام العرب، وقد يأتي ماذا؟ ضميرا، وهو قليل، قليل بالنسبة إلى الكثير. قال وتم به، وتم الكلام به، هذا أيضا من الشروط، لابد أن يكون وصفا معتمدا على نفي أو استفهام خلافا للأخفش والكوفيين، وأن يكون الكلام تم به، ولهذا يقولون مرفوع سد مسد الخبر. ما معنى سد مسد الخبر؟ يعني أغنى عن ذكره، أغنى عن ذكره. ما معنى أغنى عن ذكره؟ تم الكلام به، وليس معنى أن هذا المرفوع نائب عن الخبر، ولكن الكلام في هذه الصيغة يحتاج إلى فاعل ولا يحتاج إلى خبر. قال فإن لم يتم به الكلام لم يكن مبتدأ نحو أقائم أبواه زيد. هنا عندنا جاء استفهام، وجاء بعده وصف، وجاء بعده اسم ظاهر مرفوع به، ولكنه لم ماذا يتم الكلام به. قال فزيد مبتدأ مؤخر، وقائم خبر مقدم، وأبواه فاعل بقائم، ولا يجوز أن يكون قائم مبتدأ لأنه لا يستغني بفاعله حينئذ، إذ لا يقال أقائم أبواه فيتم الكلام. لماذا يا إخواني؟ قالوا لافتقاره لمرجع الضمير، افتقاره لأنه لا يستغني بفاعل حينئذ، أي لافتقاره لمرجع الضمير. لما نقول أقائم أبواه من هو؟ الكلام غير تام. قال وكذلك لا يجوز أقائم أبواه زيد، ما يعرف قائم؟ يعربه خبرا مقدما، وما بعده فاعل له، ولا يسد عن الخبر لأنه لا ماذا لم يكتفي بهذا المرفوع. وزيد مبتدا مؤخر، وأصل الكلام زيد قائم أبواه، أو أزيد قائم أبواه. وعلى هذا يا إخواني لا يستعجل المعرب، يعني بمجرد ما يقال له مثلا أعرب أقائم أبوه زيد، أقائم أبوه زيد يقول قائم مبتدأ لأنه وصف وقد تقدم عليه ماذا؟ استفهام. لابد أن ينظر هل تم المعنى أو لم يتم. قال وكذلك لا يجوز أن يكون الوصف مبتدأ إذا رفع ضميرا مستترا، فلا يقال في ما زيد قائم ولا قاعد، إن قاعدا مبتدأ أي قاعدا في المثال المرفوع، ولو أنه قال إن قاعد مبتدأ كان أحسن يعني على حكاية المثال. طيب إن قاعدا مبتدأ، والضمير المستتر فيه فاعل أغنى عن الخبر لأنه ليس بمنفصل، على أن في المسألة خلافا، لكن هذا هو الراجح أنه لا يقال قاعد مبتدأ وهو معتمد على نفي وفاعله مستتر فيه سد مسد الخبر، لا يقال هذا. الوصف الذي يكتفي بالمرفوع يكتفي بمرفوع ظاهر وهو الأكثر في كلام العرب، أو ضمير ماذا؟ منفصل، مثل أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، خليلي ما واف بعهدي أنتما، البيت الذي مر علينا القطر تذكرونه، خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطعه، استشهد به ابن هشام على مجيء المرفوع الذي يسد مسد الخبر ضميرا منفصلا. قال الشارح رحمه الله ولا فرق بين أن يكون الاستفهام بالحرف كما مثل، أو بالاسم كقولك كيف جالس العمران، كيف جالس العمران، كيف ما يعربها؟ اسم استفهام في محل النصب حال، مبني على الفتح في محل النصب ماذا؟ حال. وجالس مبتدا، والعمران فاعل سد مسد الخبر. وعلى أي شيء اعتمد الوصف؟ على الاستفهام بالاسم، على الاستفهام ماذا؟ بالاسم. العمران مشكلها كذا، عندنا مشكلها العمران، سهل، عمران وعمران عندنا هكذا مشكله واحد، عمران عمران، وهكذا مثل هذا يا اخواني. قولك من ضارب الزيدان، وتكون من مفعول به مقدم، من ضارب الزيدان، ما يعرف من ضارب الزيدان؟ من اسم استفهام في محل نصب مفعول به مقدم، وضارب مبتدأ اعتمد على الاستفهام، والزيدان فاعل سد مسد الخبر. وهكذا متى ذاهب أخواك، ما يعرف متى ذاهب أخواك؟ أخي جمال اسم استفهام بمعنى النصب على الظرفية، وذاهب مبتدأ وصف، هكذا اعتمد على استفهام بالاسم. نعم. وأخواك فاعل سد مسد سد الخبر. قال وكذلك لا فرق بين أن يكون النفي بالحرف كما مثل، أو بالفعل كقولك ليس قائم الزيدان، فليس فعل ماض ناقص، وقائم اسمه والزيدان فاعل سد مسد خبر ليس. المثال صحيح ولكن ليس من باب المبتدأ والخبر. المثال صحيح ولكن ليس من باب المبتدأ والخبر، سيكون الوصف اسما ماذا؟ اسما لليس. والزيدان فاعلا سد مسد خبر ليس، سد مسد ماذا؟ خبر ليس، لكن الغرض منه ماذا؟ يعني ذكر الاستفهام أو النفي، ذكر النفي قد يكون بالحرف وقد يكون ماذا؟ بالفعل، ومع هذا يعمل الوصف، يعمل الوصف. لكننا الآن في باب ماذا؟ في باب المبتدأ والخبر، فليس فيه شاهد على المبتدأ ماذا؟ والخبر. ينبه على هذا. وعلى هذا لو جئنا للتدقيق والتحقيق كما يقال، نقول النفي قد يكون بالحرف وقد يكون بالاسم فقط، إذا أردنا أن نعرف مبتدأ وفاعل سد مسد خبر المبتدأ. نعم، لكن على هذا جرى عمل النحويين، على هذا جرى عمل النحويين، يذكرون في مثل هذا الموضع النفي بالحرف والنفي بالفعل والنفي بالاسم. قال: وتقول غير قائم الزيدان، فغير مبتدأ وقائم مخفوض بالإضافة، والزيدان فاعل بقائم سد مسد خبر، سد مسد خبر غير، وتجعل غير بين قوسين، لأن المعنى ما قائم الزيدان، فعومل غير قائم معاملة ما قائم. هذا واضح هكذا يا إخواني، عندنا مبتدأ وخبر، بخلاف ليس قائم الزيدان اسم ليس مع مرفوعها الذي سد مسد خبرها. قال: ومنه قوله غير لاه عداك فاطرح اللهو ولا تغتر ولا تغترر بعارض سلم أو سلم، يقول بفتح السين وكسرها، ولا تغترر بعارض سلم. فغير مبتدأ ولاه مخفوض بالإضافة، وعداك فاعل بلاه سد مسد خبر غير، كذلك تجعل غير بين قوسين، ويجعل أيضا بلاه بين قوسين الذي هو لاه. ومثله قوله غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن، فغير مبتدأ ومأسوف مخفوض بالإضافة، وعلى زمن جار ومجرور في موضع رفع بمأسوف لنيابة هكذا. اي نعم، انا عندي لنيابة تاء وبعدها تاء مربوطة. طيب، لنيابته مناب الفاعل، وقد سد مسد خبر غير. على كل يا إخواني، الوصف الذي يرفع مرفوعا يسد مسد الخبر، قلنا الأصل في هذا المرفوع أن يكون ظاهرا، وقد يأتي ماذا؟ ضميرا. وهذا المرفوع أيضا قد يكون فاعلا وقد يكون ماذا؟ نائبا عن الفاعل، مثل ما مضروب العمران، ما مضروب العمران أو الزيدان، ما نافية ومضروب مبتدأ، وهو اسم مفعول يعمل ماذا؟ عمل الفعل المبني للمجهول. والعمران نائب فاعل سد مسد الخبر. وعندنا هذا البيت الجار مجرور في محل رفع نائب فاعل سد مسد الخبر، لأن مأسوف اسم مفعول يعمل عمل الفعل المغير الصيغة. قال ومثله قوله، لا انتهينا من هذا، انتهينا. نعم قال وقد سأل أبو الفتح، وقد سأل أبو الفتح ابن جني ولده عن إعراب هذا البيت فارتبك في إعرابه الذي هو غير مأسوف على زمن. يقول الخضري عند قوله ولده فعليك يسير، وقد كان ولده، وقد كان ولده مثله حذقا وأدبا جيد الضبط حسن الخط، واسمه غالي وكنيته أبو سعد. مات سنة 47 أو 48 إن شئت كتبتها أحرفا أو أرقاما، 407 و 408. مات سنة 47 أو 48. الخضري الجزء الأول صفحة 122. قال ومذهب البصريين إلى الأخفش أن هذا الوصف لا يكون مبتدأ إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام، وذهب الأخفش والكوفيون إلى عدم اشتراط ذلك، فأجازوا قائم الزيدان، فقائم مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر. وإلى هذا أشار المصنف بقوله وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، أي وقد يجوز استعمال هذا الوصف مبتدأ من غير أن يسبقه نفي أو استفهام. هذا على مذهب من؟ الأخفش والكوفيين. وزعم المصنف أن سيبويه يجيز ذلك على ضعف، يعني سيكون ماذا يا إخواني؟ خلاف الأصل. الأصل المشهور المعروف عن العرب تقدم النفي والاستفهام. قال ومما ورد منه قوله فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يا لا. فخير مبتدأ، ونحن فاعل سد مسد الخبر، ولم يسبق خير نفي ولا استفهام، ولم يسبق خير. خير ما إعرابه يا أخواني؟ دال هنا في هذا الكلام، هذه الجملة. ولم يسبق خير نفي ولا استفهام. مفعول به، مفعول به، أحسنت. قال الأخ مفعول به، ولماذا لم ينصب؟ حكاية اللفظ، أحسنت. يعني كان الأولى أن يقول ولم يسبق خيرا نفي فاعل يسبق، لكن أراد بماذا؟ حكاية المثال. ولم يسبق خير نفي ولا استفهام، وجعل من هذا قوله خبير بنو لهب فلا تك ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. فخبير مبتدأ وبنو لهب فاعل سد مسد الخبر. هذا إخواني على مذهب من؟ على مذهب الكوفيين والأخفش. وهذه الأبيات يعني قد رد عليها البصريون. على كل يعني إذا كان ولا بد تكون هذه قليلة. الأصل ماذا؟ أن الوصف يعتمد على ماذا؟ على نفي أو استفهام، وهذا هو المشهور المعروف عن العرب. وإذا قيل قد يكون قليل جداً، قليل جدا بالنسبة للمشهور المعروف. والله أعلم. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.